من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أمور لا بد من ذكرها قبل القول بالخطبة، منها أولا آيات علاوي أذن بفتح جريدة الحوزة الناطقة، فأقول له: ما أنت أمرت بإغلاقها حتى تأمر بفتحها، وبئس الإعلام الذي يكون تابعا لك وللمحتل. هذا مضافا إلى أنك أثبتت للعالم كله بأنك امتداد للمحتل. هذا مضافا إلى أنه ما من أحد يأمر بخط مدينتنا العزيزة الفلوجة ويأمر بفتح مجلة بأي حجة لا يحق له إعطاء الإذن بفتح هذه الشريدة المقدسة التي تعاد المحتل وأتباعهم. ثانيا، أوجه سلامي ثم كلامي إلى مرجعنا آية الله العظمى السيد كاظم الحائري دام ظله، وأقول: ما هكذا رد الجميل، فإن كنت لا تعلم ما عانيت من أفراد اللانظام السابق بسبب وكالتك حتى وصلت إلى التهديد بالإعدام. أفهكذا يرد الجميل؟ ثم هكذا يرد جميل الشهيدين الصدرين ومن سار على نهجهما؟ أهكذا يرد جميل المقاومة والمعارضة ضد المحتل الذي رفع اسم المذهب عاليا ودفع الشر عن الكثيرين؟ وكل ذلك دفاعا عنكم وعن مراجعنا ومقدساتنا. أهكذا يرد جميل الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى؟ أهكذا يتبنى التيار الصدري المضحي؟ ما هك ربان، لكن افعل ما تؤمر، سيجد للجميع صابرا شاكرا بعونه تعالى. ثالثا، يشاع في هذه الايام وبسبب المحتل باني انا الامام المهدي، فاقول ان من يشيع مثل هذا الامر فهو كاذب وفاسق وملعون الى يوم الدين، ويحق لي تقديمه الى القضاء الحوزوي. رابعا، بمناسبة قرب ولادة سيدة نساء العالمين وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، فقولوا معي ثلاث الرجاء: نعم نعم يا زهراء،
نعم نعم يا زهراء،
نعم نعم يا بتول،
نعم نعم يا بتول،
نعم نعم فاطمة،
نعم نعم فاطمة، نعم نعم فاطمة،
نعم نعم معصومة،
نعم نعم معصومة، نعم نعم معصومة، نعم نعم معصومة.
وكذا تمر علينا الذكرى السنوية لإقامة صلاة الجمعة في العراق التي أحياها سماحة ولي أمر المسلمين والمرجع الديني الكبير الشهيد السيد محمد الصادق قدسة الروح، فلذا أدعو الجميع لإحياء هاتين الشعيرتين بما يرضي الله ورسوله وأهل بيته، ليكون بمثابة شكر على نعم الله التي نحن فيها غارقون. خامسا، نسجب ونستنكر ما يقوم به العدو الصهيوني وأتباعه وجواسيسه من نشر الفتنة الطائفية والحرب الأهلية والاعتداءات ضد أهلنا في فلسطين ولبنان، فلذا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق،
يا
حفيظ يا مقيت، يا مقيت يا مقيت، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معيد، يا من هو أحد بلا ضد،
يا
من هو فرد بلا ند،
يا
من هو صمد بلا عين، من هو وتر بلا كيف، يا من هو خاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عز، يا من هو موثوق بلا شبيه، يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين، يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبونهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على قبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجج على عبادك وأمنائك في بلادك كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظ بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بينما كنت أتصفح بعض الكتب وإذا بنظري يقع على طائفة من الروايات فاستهوتني لأنها تنفع في ظروفنا هذا وما يمر به البلاد وما تمر فيها البلاد من بلاء وابتلاء ومن صعوبات وضغوطات وغيرها مما ينتج عن الاحتلال ومن جيوش الظلام عموما بل عبر مر السنين. فنادرا ما يجد العراقي الأمن والأمان لما كان منه ومن أعدائه الكثير الكثير. وعموما فإنه روي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن غالب عن أبي عبد الله سلام الله عليه أنه قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمانية خصال: صبورا عند الهزائم، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه تعب والناس منه في راحة. إن العلم قليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل أمير جنده، والرفق أخوه، والبر والده. ومما يذكر ذكره أن الرواية تتألف من السند ومن المتن، والسند هم الرواة الذين وصلت لنا عن طريقهم الرواية، لكننا هنا لا يذكر بنا مناقشته، حيث أن هذا قد يقول ولا طائل منه، حيث أن مثل هذه الروايات الموعظة ليس إلا والإنسان يمكنه أن يستعظ من كل شيء، سواء من الرواية الضعيفة أو المرسلة أو القوية السند أو غيرها عموما، بل ومن طير طائرين كما يعبرون. وأما المد فهو نص الرواية وما فيها من ظاهر وباطن، والظاهر هو الذي يستنبط من نفس اللفظ، والباطن من طيات الروايات وغيرها من أمور قد تخطر على بال المستنبط عموما. وما ورد في مثل الرواية يمكن أن نلخصه بعبارة للتفهيم فنقول: إذا أراد الشخص أن يكون مؤمنا فعليه التحلي بثمانية خصال، ألا وهي: وقورا عند الهزاهز أي صلبا عند الفتن، والوقار الحلم والرزانة والثبات. وقد يعطي من معنى الثقل أي غير مهزوز، ولذا اقترن لفظ الهزاهز أي لا يهتز مع الهزاهز، ولا يمكن ولا يميل كالسحفة أينما مالت كما يعبرون، بل شديدا لا تحركه الرياح ولا تهزه المصاعب، متمسكا بدينه مهما كانت النتائج والبلاءات. لكن الذي ما انعطفت به الريح به ريح المصاعب والفتن نكص على عقبيه ونسي ربه، وكأنه لم يكن في يوم من الأيام مؤمنا، وما أنرى الدنيا أمامه ترك الآخرة، بل يكون من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات: ربنا ما خلقت هذا باطلا. واعلموا أيها الأخوة الأعزاء، فإن هناك الكثير في زماننا هذا من الذين يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق، فإذا جاء الهجان وقفوا أمامه يهتفون ويقبعون له، وإذا وجدوا آخرا اتبعوه وكأنه ممن لا فوقه أحد، وإذا جاءت أمريكا اتبعوها وكأنها هي التي أنقذتهم، متناسين ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى عما يصفون، وتناسوا أنه ورد بما معناه: الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. فإن الله انتقم من الهجار بواسطة الظالم، ألا وهو جيش الظلام، ومن ثم ينتقم منه، وهذا وعد غير مكذوب، وإن وعد الله حق ولكنهم لا يفقهون. أما النوع الثاني وهو الثابت الصلب فبات عملة نادرة مع شديد الأسف. أما الخصلة الثانية التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها كما في الرواية، وهذا يدل على أن الأمر تكويني، ولذا قال ينبغي ولم يعبر بتعبير آخر، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وللليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عموما فإن الخصلة الثانية هي صبورا عند البلاء، وعكس الصبر هو الجزع واليأس والقنوط والعياذ بالله. فمن ينجح في البلاء فقد صبر عليه، وإلا فهو من الذين لا يصبرون على شيء على الإطلاق. ألم تسمع قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وكذا قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن البلاء للاختبار كما هو الواضح من الآيات الكريمات، وخصوصا الأولى، فإن الله ابتلانا بلاء شديدا، ألا وهو الشيطان الأكبر، حتى يعلم المجاهدين منا وهم يأتون بالمرتبة الأولى في سياق الآية. ثم ليعلم الصابرين الذين لا يقطعون ولا يزلون أو يميلون مع كل دكتاتورية أو ظلم أو اختلاف. أما الثالثة شكورا عند الرخاء، واعلم أن هذه الخطاب بعضها يكمل بعضا، لا أنك تعمل أو تطبق أحداهما دون الأخرى وكأنك لم تفعل شيئا أي شيء على الإطلاق. فلو كنت صابرا على البلاء فقد تحملته بجميع تفاصيله، وقد كنت ذاكرا لله فيه حتى أنجاك وأزال عنك الأمة نسيته ولم تذكر ولم تشكر. فمن منكم شكر الله على إزالة الهدام مثلا، وما كان يقع علينا من البلاء والتعذيب والقتل والتشريد. وطبعا نتيجة عدم شكر المجتمع إجمالا ينتج منه أن هذا المجتمع يقع بالأشد منه، حتى ينتج البلاء، حتى حيث من ينجح بالبلاء يخفف الله عنه وإلا يسدد الله عليه، وهذا واضح أكيدا. ثم أنه إذا كان الكثير منهم قد ذهبوا إلى طائف العراق في زمن الهجاء ولا يعلمون ما مدى البلاء لما وقع من تكتيم إعلامي، فإنا كنا هنا وقد عانينا ما عانى الشعب منه. وأستغل هذه الفرصة لأعلمكم إني مهما كانت الظروف فلن أترككم، وإني قريب منكم وأنتم لا تعلمون. أعيش عيشكم وأعاني معاناتكم، لم أسكن القصور ولا أتحصن بالقلاع والحصون، بل الله شاهد علي وعليكم، إني منكم وإليكم، وأنتم عن هذا لعلكم غافلون لما يحاول الغرب من تفرقتنا. لكن قد يحتاج الفرد إلى أن يلجأ إلى رب غفور رحيم إليه ترجع كل الأمور، فكذا يرجع إليه الفرد إذا وجد من مجتمعه الصد والخيانة والتفرق والتشتت والتلهي بأمور الدنيا بزخرفها وحبائلها. فإني والذي نفسي بيده ما قاومت الاحتلال لأجل الاستيلاء على الأمور الدنيوية من مناصب سياسية أو أموال ومقرات وسيارات وغيرها، بل لأجل أمور أعلى وأسمى. لكنكم يا قوم تجهلون. ومرة أخرى أذكركم بقوله تعالى: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وأما الخطة الرابعة أن يكون قانعا بما رزقه الله، لا من الذين يتذمرون من عيشهم دائما وابدا، ولا يقنع بما لديه على الإطلاق، حتى أنه مستعد ليفعل الحرام من أجل حياة ذات رفاهية وغنى دنيوي كما يعبرون، متناس أن كل هذا يجوز والله هو الباقي. ألا ترى تجمع الناس كيبا وسبانا ونساء ورجالا طوابير ومجاميع لأجل الالتحاق بالشرطة أو الحرس أو الجيش، كل هذا لأجل بضعة آلاف من الأموال، وهذا من مخلفات الغرب جعلكم تعيشون ببحبوحة من الفقر، حتى إذا ما رأيتم بضعة آلاف فأنتم لها تركبون وعن ذكر الله غافلون وللقناعة والعيش العفيف راكبون. ألم تسمع ما قالت زوجة معاوية من أبيات شعرية: إذا لم تسمع أسمع، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وبيت تفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، خشونة عيشي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فما أبغي سوى وطني بديلا فعسي ذاك من وطني شريف. فطلقها على أثر هذه الأبيات كما ورد في الروايات، فقد أبت العيش مع الظالمين وفضلت القليل بحرية وعدم خضوع على الكثير بظلم وخضوع. لكن أسمع لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. الخامسة: لا يظلم الأعداء. خامسة مهمة: لا يظلم الأعداء مهما كان. ونحن نشاهد الأسرى بيد بعض الناس وهم واقفين على رؤوسهم مدججين بالسلاح، فما الداعي إلى مثل هذه الصور؟ فهل سيهرب منك وأنت محيط به؟ وما كان يضرك لو انك اظهرت بمظهر حسن، بل هو ينفعك وينفع الاسلام والمسلمين وسمعه العراق واهله، لكنكم قوم تجهلون. ولو انك كنت ممن هو للسياسه والدين عارف لما قطعت راسه بل تركته، فهو اشد عقابا له بينه وبين ربه، سواء اذعنوا ام لا، ولا اقل من ابقائه الى قتله. وعموما فلم يرد في فقه او شرع على الاطلاق ان هناك جريمه يعاقب عليها الشخص بقطع رقبته الا فاحشه واحده، فاتقوا الله وكونوا قوامين بالقسط والعدل والاحسان، واحسن كما احسن الله اليك. صحيح هم اعداء ومحتلين لوطننا، لكن هذا لا يبرر تلك الطريقه. اما غير المحتل فلا سلطان لك عليه لانه ليس عدوك، اذا انت قطعت راس صديقك ليس عدوك. وان الاعتداء على الصديق لا يمكن باي صوره من الصور، ولن اسمح من الان فصاعدا ان يتعدى احد على جيران العراق، وخصوصا الجارتين العزيزتين سوريا وايران التي تعاني من الظلم الامريكي الكثير، فلا بد ان نقف معها ونشد من اجرها، لا ان نتركهم يصارعون الدكتاتوريه وحدهم. ومن يفعل ذلك فهو يريد درع الفتنه بين المسلمين، ليس الا وهو يستحق العقاب على هذا الفعل واي فعل بلا استشاره او مراجعه. وان عفونا مره فلن نعفو ثانيا، فان الكثير سواء من داخل هذا التيار او خارجه يحاولون عزل هذا التيار عن العالم كله لان يعتدي بهتافات او بقول او بفعل على الناس اجمعين. وصلت الحاله الى البلدان حيث لم يكتفي بالاشخاص، وماذا ومن يفعل ذلك منكم فهو يضرني، وبالتالي فهو عدو لي، وبالتالي هو عدو لهذا التيار الصدري، ويسوغ سمعه علمائه الناطقين المجاهدين، ولن ارضى بهذا على الاطلاق. وهذا ينطبق على الجميع ولا احدد احدا، وسيحال الى القضاء الشرعي اذا فعل احدكم هذا، واذا لم ينطاع فهو خارج عن هذا التيار، ولن يحسب علينا بعد ذلك على الاطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Thank you. الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت البديع بدء قبل كل شيء، وأنت الحي القيوم، ولا إله أنت الذي لا يضلك شيء، وأنت كل يوم في شأن، لا إله إلا أنت خالق ما يرى وما لا يرى، العالم بكل شيء بغير تعليم. أسألك بآلائك ونعمائك بأنك الله الرب الواحد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الوتر الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك بأنك الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الحفيظ، وأسألك بأنك الله الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والباطن دون كل شيء، الضار النافع الحكيم العليم. وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الباعث الوارث الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الطول وذو العزة وذو السلطان، لا إله إلا أنت أحطت بكل شيء علما وأعطيت كل شيء عددا. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى علي وليك وعلى فاطمة بنت نبيك وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد علينا أن نكمل ما بدأنا به في الخطبة الأولى ولا يمكن تركه بأي صورة من الصور لتكتمل ولو صورة مذكرات أو لما ينبغي على المؤمن التحلي به والاتفاق به. فإذا كان بيانه ناقصا كان صفات المؤمن ناقصا، ونحن قلنا أنها صفات ترابطية لا يمكن أن يستغني المؤمن عن واحد منها على الإطلاق، وإلا لم يكن مؤمنا بطبيعة الحال. إذا بقي عندنا ثلاث قطار، ألا وهي لا يتحامل للأصدقاء وبدنه منه تعب والناس منه في راحة. أما الأولى أي ولا يتحامل على الناس، فحسب فهمي أن فيها أكثر من أطروعة واحدة. أولها بمعنى لا يتحامل على الناس أي لا يحبهم ولا يحملهم ما لا طاقة لهم بها، ولا يتكلم عليهم في الصغيرة والكبيرة ومن دون أن يعطيهم استحقاقهم ولو ردوا الجميل. فإن لكل جميل للناس عليه ترد، وإلا كنت ناكرا للجميل فلا تجعل من الناس مسخرين لك وكأنك أحسن، بل كلهم قادما يكونوا لك عونا في الدين والدنيا والآخرة. ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعك في الأرض مفسدا، ولا تطعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فإن ذلك كان سيئة عند ربك، بل توسط بين الأمرين دائما وأبدا. ثانيها أي الأطروحة الثانية في تفسير معنى التعامل للأصدقاء، وهو أنه يعدهم بما لا يستطيع ولا يقدر، وهذا هو المشهور التفسير المشهور لو صح التعبير، وما هو مفسر في بعض الكتب التي نقلت عنها هذه الرواية. ولكن هذا لا يمنعنا من طرح أطروحة أخرى يمكن أن تجتمع مع المشهور فتعطي معنى أدق وأوسع لمن يقرأ هذه الرواية. ومما أقل أيضا أن معناه أنه لا يتحمل وزرهم كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي يتحامل بمعنى يحمل، فيكون المعنى لا يحمل للأصدقاء وزرهم والعقد على من خسر لو صح التعبير. لكن إجمالا وفي نظام أطروحات لا بأس بتركها، لأن كل أطروحة تساعد الأخرى لينتج معنى النهائي في الذهن، وهذا يكفي إن شاء الله. ثم بدنه منه تعب، اعلموا أن النفس ميالة للهو واللعب وميالة للراحة والسكون، إذا فكل ما يسبب تعب الجسد فإن النفس منه تنفر، سواء ذلك على الصعيد المادي أو المعنوي، وسواء على صعيد العبادات كالصلاة والصوم والجهاد وغيرها من العبادات الجسدية والنفسية، أو على صعيد الأعمال الدنيوية العامة كبناء المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا بعد أن نتذكر أن بعض الأمر والنهي ينتج بعض الصعوبات كمعاداة أهل الباطل لك وابتعادك عن مجتمعك في بعض الأحيان، وبالذات من كان يعيش وسط بؤرة من الفساد والله اصطفاه من دونهم كما يعبرون وهداه إلى الصلاح والإصلاح. إذن فكل هذه الأمور ستنفر منها النفس، ويكون المجتمع محتاجا إلى من اهتدى وإلى من يهديه في نفس الوقت، فإن الثاني متوقف على الأول كما قلنا سابقا. ثم إن هذه الصفة تذكرنا بمجاهدة النفس أي الجهاد الأكبر، فإن من يجاهد نفسه لا يعطي لها فرصة للراحة إلا إذا خاف الزلل، لا خاف بعض الأمور الدنيوية أو بعض الحجج الواهية، كالذي عندما تأمره بتقليل الطعام أو شراب أو الشراب أو النوم مما يعطي للنفس راحة لا يطيعك ويطيعك بعض ويعطيك بعض الأعذار كالمرض والفقر والحرج وغيرها من الأمور. وإن أمر بالطعام أو بالشراب والنوم الكثير أطاعك، بل الشيطان أقواه وزين له عمله، فمن يثق بشخص الفلاني فلا بد أن يطيع بكلا الأمرين لا ببعضه دون البعض الآخر، كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، أو كالذي يطيع الإمام عليه السلام ببعض أوامره دون البعض الآخر، كان يطيع بالجهاد الأصغر ولا يطيع بالجهاد الأكبر، وما ذلك لأن الجهاد الأصغر قد يجر نفعا دنيويا في بعض الأحيان، أما الأكبر فلا يجر إلا نفعا أخرويا. ومن المنافع الدنيوية للجهاد ما يسمى بالغنائم وما شابه ذلك من تسميات حديثة لا أحب ذكرها هنا، أنتم أعرف بها مني إلا من ندر، لكنهم النادرين موجودون ولله الحمد، ولكن وإلا لهلكنا جزاهم الله خير جزاء المحسنين، واستحق الباقي من الله العقاب أو يعفو عنهم إن شاء، نسأل الله لنا ولهم الرحمة والغفران. والناس من في راحة، وهذه القصة الثامنة والأخيرة من قطار المؤمن التي وردت في الرواية الآن في ذكرها، وهذه القصة تذكرنا بما ورد عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر سلام الله عليه حينما قال يا سليمان أتدري من المسلم؟ قال جعلت فداك أنت أعلم. قال عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. ثم قال عليه السلام أو تدري ما المؤمن؟ قال أنت أعلم. فقال عليه السلام المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم. إذن
نستنتج من هذه الرواية أمران: الأول أن صفات المؤمن تختلف عن صفات المسلم، فالمؤمن أعلى درجة من المسلم، ولذا يرد في القرآن الكريم كلا اللفظين، ويمكن عطف إحداهما على الأخرى فتقول المسلمون والمؤمنون، والعطف دلالة على التغاير ولو ببعض الأمور، وإلا لما أمكن العطف. ولذا فإن المؤمن يجب أن يجمع صفات المسلم وزيادة، كما هو الحال العالي بالنسبة إلى الداني، وإلا فهو ليس بمسلم، فضلا عن أنه ليس بمؤمن وهو يدعي الإيمان زورا وبهتانا. وعموما فإن راحة الناس من ذلك الشر لا تأتي بانتفاء أداه فقط، كما هو تارك لكل خير وشر، فلا يمكن أن يقال أن الناس في راحة منه، فإن المقصر لا يمكن أن يريح الناس بل بترك أداهم وعدم مساسهم بلسانه، كالغيبة والنميمة والبهتان وغيرها من المحرمات اللسانية، وكذا عدم مساس الناس بيده أيضا. وليس معناه الضرب أكيدا، بل أن الأفعال والأعمال لا يعملها إلا بيده أي بنفسه. إذن عدم المساس بهم من جميع النواحي، من ضرب أو فعل أو عمل أو غير ذلك، وبنفعهم أيضا، وليس الاكتفاء بعدم الأذى، فإن النفع يولد راحة الناس من كان مضحيا من أجلهم قائما عليهم، فإنهم ينتفعون منه، إذن هم يرتاحون منه أكيدا. وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح. وبما أننا ذكرنا الإيمان وبعض صفات المؤمن، فهذا يجرنا إلى ذكر رواية أخرى تذكر بعض صفات المؤمن، نمر عليها مرور الكرام للتذكرة والموعظة ليس إلا. وهذه الرواية تقول: الإيمان له أربعة أركان: التوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم بأمر الله عز وجل. فمن توكل على الله كفى، وهو فضل من الله وكرم في طبيعة الحال، ومن فوض أمره إلى الله فلن يخيبه. قال تعالى في كتابه العزيز: وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد. وحسب فهمي أن اجتماع العبارتين دلالة على ترابطهما، أقصد بالعبارتين هما: وأفوض أمري، وكذا أن الله بصير بالعباد. والترابط هو أن الله بصير بمن فوض أمره إليه، وليس فيه مفهوم مخالفة بطبيعة الحال. ونحوه: ومن يتق الله يجعل له فرجا من أمره فرجا ومخرجا، أو بما يقارب هذا المعنى. والرضا بالقضاء أمر مهم، حتى ورد أنها: إن لم ترض بقدري وقضائي أخرج من أرضي وسمائي. والخارج من الأرض والسماء فهو خارج عن طاعة الله، فلن تبقى له باقية في السماء والأرض. وكل أتى الرحمن عبدا، ولا يمكن تعدي حدود الله من القضاء والقدر، وإلا كنت من الهالكين الظالمين، فلا رحمة تسعك لأنك أشركت بالله الواحد القهار، ولا مغفرة تغفر لك ذنوبك، فانتبه. وأما التسليم فهو الرضا بالحكم، أن يكون المعنى رضا الله، الرضا بأمر الله، ولا يقال إنه نفس التفويض، فنقول حينئذ أن التفويض عن التسليم يختلف، فإن التفويض من فوض، ويقال فوض فلان أمره، أو الأمر أي رده إليه، وهنا رد أمره إلى الله، فكما يقال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى جل جلاله على مكانه. ومنه قول إمامنا الحسين سلام الله عليه: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، أي بمعنى من المعاني أنه فوض أمره إلى الله. ولعل هناك بعض الأمور التي ذكرت في نهايته أو في ذيل هذه الرواية الأولى كما يعبرون، وهي أن العلم خليل المؤمن أي صديقه وقرينه، لا يفترق عنه لا في سراء ولا ضراء، وخصوصا بعد أن نلتفت أن بعض العلم واجب، وخصوصا ما كان للتفقه. والحلم وزيره، والوزير هو المؤازر أي المساعد، أي يساعد المؤمن في حياته وتعايشه مع الآخرين. والعقل أمير جنوده، أن يستعين به على كل على حل مشاكله ومصاعبه وبلاءاته، فكأنه في حال حرب معها كما يعينه على نفسه الأمارة بالسوء أيضا. والرفق أخوه يمكن أن يكون المعنى ولو كأطروحة، هكذا الرفق بأخيه والمؤمن أخو المؤمن، أي الرفق بالمؤمنين، وكذا البر بوالده أي البر بوالده أو والديه، كما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حتى أني سمعت أنه قيل: من لم يبر والديه فلن يقبل دعاؤه، فضلا عن أنها من الكبائر. فهذه مجموعة من المواعظ لي ولكم ولجميع من يريد الهداية ويريد التكامل ويريد أن يكون مسؤولا، فإنه لا بد عليه أن يستعظ ثم يعظ الناس. ومن العسير العسير على من لم يجمع خير الدنيا والآخرة أن يكون مسؤولا، وإلا فإنه يفسد كما نرى وترون. ونحن عانينا ولا زلنا نعاني وسنبقى نعاني ما دام المحتل يرتع ببلدنا، ولا نقبل بغير تسمية له على الإطلاق. فنحن نريد لبلدنا أن يحرر من المحتل وأن يكون مستقلا، ومن دونه تراق دماؤنا، وسأبقى مدافعا عن وطني ما حييت. ولا تتصوروا أني أخضع لعدو أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.